إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نزال إخوة الإسلام في حديثنا عن مسألة التكفير وقد عرفنا حقيقة الكفر كما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكما جاء في كلام علماء السنة والإسلام وذكرنا جانبا من جوانب الانحراف عند أهل الجهل والضلال في هذه المسألة من جهة أنهم لا يفرقون بين الفعل والفاعل ولا بين القول والقائل فيكفرون المسلمين ويطبقون عليهم أحكام الكفار والمرتدين لا ينظرون إلى عذر يقع عند المسلم لا ينظرون إلى سبب يمنعه من الكفر ويحتفظ به في دائرة الإسلام فالجانب العظيم هنا كما ذكرنا من قبل أنه لا بد من التفريق بين الكفر وبين من يقع فيه فليس كل من وقع في الكفر كان كافرا ولكن ينظر في الشخص هل هو معذور أم لا هل توفر فيه سبب يمنعه من الكفر ويبقي عليه في دائرة الإسلام كل ذلك لا بد من النظر فيه ومراعاته هذه طريقة الكتاب والسنة طريقة الصحابة والتابعين طريقة أئمة الإسلام وفقهائه فكل من خالف هذه الطريقة فقد أتى ما لا يجوز له أن يأتيه وقد خالف الكتاب والسنة وما عليه السلف والعلماء والإثم في ذلك عظيم والخطورة كبيرة كما سنبين إن شاء الله تعالى وفي مقامنا اليوم إخوة الإسلام نتكلم على مسألة مهمة في هذا الباب وهي مسألة المعصية. هل تعتبر المعصية كفرا يخرج عن دين الإسلام؟ وهل المسلم إذا عصى ربه جل وعلا وخالف أمره يكون قد فارق دينه وصار كافرا مرتدا يعامل معاملة الكفار المرتدين؟ هذه مسألة إخوة الإسلام شديدة الصلة بما نتكلم فيه، لأن المفسدين ينظرون إليها بنظرة معينة ويعتقدون فيها اعتقادا معينا يخرجهم عن الجادة والصواب ويجعلهم يكفرون المسلمين ويخرجونهم عن دينهم ويطبقون عليهم أحكام الكفر والردة. فهذه مسألة عظيمة لا بد من معرفتها أيضا، وهي مسألة إخوة الإسلام من ضروريات الدين، محكمة في الكتاب والسنة، واضحة بينة، وهي معلومة بالتواتر والضرورة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمله، ومن منهج الصحابة رضي الله عنهم وفهمهم وعملهم. المعصية إخوة الإسلام لا شك في خطورتها وسوء أثرها، لا أعظم من غضب الله عز وجل على العبد، لا أعظم من سخطه على العبد، لا أعظم من عقوبته للعبد. كل معصية وإن صغرت وإن هانت على صاحبها إلا أنها عظيمة في جنب الله سبحانه وتعالى، كما قال من قال من السلف: لا تنظر إلى قدر المعصية ولكن انظر إلى قدر من عصيت. انظر إلى قدر الله عز وجل، انظر إلى نعمه عليك، انظر إلى ستره عليك، انظر إلى عقابه، انظر إلى ما أعده لأهل معصيته، وانظر في المقابل إلى ثوابه وما أعده لأهل طاعته. فإذا تكلمنا على المعصية من هذا الجانب فإن المعصية عظيمة، وإن المسلم يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحاسب نفسه وأن يترك ما حرمه الله عليه وأن يفعل ما أمره به. كل هذه أمور معلومة لا بد من تقريرها. فإذا تكلمنا على المعصية، إذا تكلم العلماء على المعصية من هذا الجانب فإنهم يعظمون ويفخمون ويشددون، فإن المعصية عظيمة وإن غضب الله تعالى ليس باليسير. وأما إذا تكلم العلماء على المعصية من جانب الكفر، من جانب الإخراج عن ملة الإسلام، فإنهم يبينون فيها حكما معينا سنوضحه إن شاء الله تعالى. فليست القضية أبدا تهوينا من شأن المعصية ولا حضا للمسلمين على الفسوق والعصيان، وليست القضية أبدا تهوينا من الدين ولا تساهلا ولا تلاعبا به، ولكن قد جعل الله تعالى لكل شيء قدرا، ولا يجوز لمسلم أن يتخطى حدود الله عز وجل، ولا يجوز لمسلم أن تأخذه الحمية والغيرة على حدود الله تعالى فيعتقد أمرا لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يقول قولا أو يعمل عملا لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندما نتعرض لبدعة التكفير إن شاء الله تعالى سنبين أن حقيقتها غلو، خروج عن الحد، إخراج للمسائل الشرعية عن حدودها التي حدها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تكلمنا على المعصية إخوة الإسلام فلا بد أن نستحضر ونوقن أن المعصية عظيمة شديدة، وأن غضب الله تعالى عظيم شديد،
وأنه أعد النار دارا لأهل معصيته. وما أدراك ما جهنم؟ لا يحتملها أحد، ولا يطيقها أحد، ولا يصبر عليها أحد. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من عذابه وغضبه. وأما إذا تكلمنا على المعصية من جانب الكفر والإخراج عن الإسلام، فقد بيّن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن المعصية لا تخرج المسلم عن دينه، فلا يزال مسلما، لا يزال يعامل معاملة المسلمين، تطبق عليه أحكام المسلمين، لم يخرج عن دينه، لم يكفر بالله تعالى ولا ملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك من أركان الإيمان، لم يصر كافرا مشركا مرتدا يستباح دمه وماله وتطبق عليه أحكام الكفار والمشركين. ليس الأمر كذلك. هذا ما بينه الله تعالى وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا هو الشرك، هذا هو الكفر الذي عرفنا معناه من قبل. لا يغفره الله تعالى، أي إذا مات عليه العبد، إذا مات العبد كافرا مشركا بالله عز وجل، فإن الله تعالى لا يغفر له ذلك، وإن هذا العبد خالد مخلد في نار جهنم أبدا، لا يموت فيها ولا يحيا. وأما إذا وقع العبد في شيء منه من الكفر أو الشرك ثم تاب إلى الله تعالى بالإسلام، فإن الله تعالى يقبل توبته ويكون مسلما موحدا يعامل معاملة المسلمين. وفي هذا يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يغفر الذنوب كلها، حتى الكفر، حتى الشرك، إذا تاب منه العبد. والتوبة من الكفر والشرك تكون بالإسلام، بالدخول في دين الإسلام. فمن كان كافرا بالله تعالى ثم دخل في دين الإسلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن الله تعالى يقبل منه، وإن الإسلام يجب ما قبله. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا تكلمنا على كثير منهم كانوا كذلك، كانوا غير مسلمين ثم أسلموا وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصاروا خيار الأمة بعده عليه الصلاة والسلام. فقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا إذا مات عليه العبد بدون توبة، إذا مات على الكفر والشرك عياذا بالله تعالى، فإن الله لا يغفر له ذلك. ثم قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء. الكلام هنا على حالة الموت، إذا مات العبد على شيء معين، إذا مات على الشرك فإن الله لا يغفر له ذلك. وأما إذا مات على ما دون الشرك من المعاصي كالزنا والقتل والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، فإن الله تعالى يغفر له ذلك إن شاء، إن شاء. فالله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ولا يغفر لمن يشاء. فإذا مات العبد على معصية دون الشرك من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له. هذا هو نص الآية بمنطوقها، لا يحتمل تفسيرا، لا يحتمل تأويلا، نص واضح لا شك فيه. ما الذي يستفاد من الآية إخوة الإسلام؟ يستفاد أن المعصية ليست كفرا، لأن الله فرق بينها وبين الكفر. الله تعالى ذكر حالتين: حالة الكفر وحالة المعصية، فرق بينهما، فالمعصية غير الكفر. وبين سبحانه وتعالى عاقبة هذا وعاقبة هذا، فعاقبة الكفر أنه لا يغفر، وأما عاقبة المعصية ففي مشيئة الله، قد يغفرها وقد لا يغفرها. فتبين إذن أن المعصية ليست كفرا بنص الآية، لو كانت المعصية كفرا لما فرق الله بينها وبين الكفر، ولو كانت المعصية كفرا لكان الذي يموت على المعصية في غير مشيئة الله، ليس له أمل في المغفرة، لا تغفر له معصيته أبدا. لكن الله تعالى بين أن الذي يموت على المعصية في مشيئة الله قد يغفر الله له، وهذا دليل على عدم كفره، على أنه لا يزال في دائرة الإسلام. هذا المعنى إخوة الإسلام قد نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة، فقال عليه الصلاة والسلام: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. موطن الشاهد إخوة الإسلام في هذا الجزء الأخير من الحديث: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. كلام واضح، كما قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين صلى الله عليه وسلم أن الذي يموت على شيء من هذه المعاصي مستورا لم يعرف حاله، لم يقم عليه الحد، هذا المراد، لم تقم عليه عقوبة المعصية، لم يقم عليه حد المعصية، فهو في مشيئة الله تعالى. إن أقيم عليه الحد فتلك كفارته، قد غفر الله تعالى له. لو أتى ذنبا فيه الحد كالزنا مثلا فأقيم عليه الحد فقد حصلت الكفارة، غفر الله تعالى له بذلك. وأما إذا لم يقم عليه الحد فهو في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا دليل على إسلامه، على أنه لم يخرج عن دائرة الإسلام. الدليل التالي بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تواتر عنه، صار معلوما من الدين بالضرورة، أنه لم يكن يعامل العصاة معاملة المشركين. معاملة المشركين لها أحكام سنتعرف عليها إن شاء الله تعالى، هناك أحكام تسمى بأحكام الردة والمرتد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعامل العصاة أبدا معاملة المرتدين، ما كان يأمرهم بتجديد إسلامهم، ما كان يأمرهم بالدخول في الإسلام، ولكنه كان يعاملهم معاملة المسلمين ويطبق عليهم أحكام المسلمين، هذا معلوم بالضرورة لا يشك فيه أحد، مقرر عند كل علماء الإسلام، وهو الذي نشأ عليه الصحابة رضي الله عنهم وفهموه وعملوا به، وأجمع عليه علماء الإسلام أن المعصية ليست كفرا وأن العاصي لا يعد كافرا. وهذا إخوة الإسلام هو المقرر في صريح العقل والفطرة، فإن الناس من طبيعتهم المعصية، لا بد أن تقع المعصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. المعصية واقعة ولا بد، لا بد أن تقع المعصية من الناس، فلو كانت المعصية تخرج عن الدين لكان الدين مرسلا إلى أناس لا يستطيعون البقاء فيه أصلا. لو كانت المعصية تخرج عن الدين لكنا مكلفين بدين لا نستطيع أن نبقى فيه، دائما نخرج منه باستمرار، يخرج العبد من دائرة الإسلام ثم يعود إليها ثم يخرج وهكذا. أي شيء هذا؟ هل هذا يستقيم؟ وهل هذا يصح أن يكون في حكمة الله تعالى وتشريعه للعباد؟ فالله تبارك وتعالى كلف العباد بالدين وأمرهم بالدخول في الدين، فلا يمكن أن يكون الخروج عنه بمثل هذه الطريقة، أن يكون الخروج عنه شيئا في طبيعة الناس. المعصية من طبيعة الناس، فلو كانت المعصية كفرا فمعنى هذا أن الخروج عن الدين صار طبيعة في الناس لا يمكنهم دفعه. وبهذا تعرف أخي في الله أن قول أهل التكفير والفساد يتنافى حتى مع العقل، حتى مع الفطرة، وأن قولهم هذا فيه تخريب للبلاد والعباد. فهذا هو حكم المعصية في الإسلام إخوة الإسلام. المعصية ليست كفرا، والعاصي ليس بكافر. متى يكفر العاصي؟ في حالة واحدة، إذا استحل المعصية. والاستحلال معناه أن يعتقد أن هذه المعصية حلال، أن يقول الزنا حلال، السرقة حلال، الخمر حلال، الخنزير حلال. اعتقاد، يعتقد في داخله أن هذه الأشياء حلال، فهذا هو استحلال المعصية. لماذا يكون كفرا؟ لأنه خالف معلوما من الدين بالضرورة. هذا الذي قلناه، الكفر ما خالف معلوما من الدين بالضرورة، فاستحلال المعصية خلاف لمعلوم من الدين بالضرورة. الله تعالى حرم هذه الأشياء، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنها حلال. من اعتقد أنها حلال فقد كذب حكم الله تعالى أو استكبر عنه. عندما يقول الزنا حلال، هذا معناه إما أن القرآن كذب، إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كذاب، إما أن دين الإسلام كذب، وإما أنه يستكبر يقول هذا التحريم لا أقبله، لا أعترف به ولا أعمل به. الزنا لا بد أن يكون حلالا، هذه حرية شخصية، هذا أمر لا يقبل التحريم، فهذا استكبار، هذا أنفة. فمن فعل ذلك فقد كفر وخرج عن دين الإسلام، إذا استحل المعصية، إذا اعتقد أن المعصية حلال. فالخلاصة إذن إخوة الإسلام أن المعصية ليست كفرا في نفسها، وأن العاصي لا يكفر بمجرد إتيان المعصية. متى يكفر؟ عندما يستحل المعصية، عندما يعتقد أنها حلال. وأما إذا فعلها شهوة أو هوى أو غير ذلك مما يفعل الناس، وهو يعتقد تحريمها ويعتقد أنه مخطئ ويريد أن يتوب إلى الله تعالى، فهذا لا يكفر بذلك ولا يخرج عن دينه. نسأل الله تعالى أن يقينا المعاصي صغيرها وكبيرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن هنا مسألة دقيقة يتكلم بها من خالف في هذا الأصل العظيم. تجد من يعترف ويقرر بأن المعصية ليست كفرا، وأن العاصي ليس بكافر، ويتبرأ من تكفير المسلمين بالمعاصي صغيرها وكبيرها، ولكنه يقول هناك حالات معينة يكفر فيها العاصي، غير حالة الاستحلال التي ذكرناها، أو يقول هذه الأحوال تدل على الاستحلال. ونحن نيسر الأمر إن شاء الله تعالى بسهولة دون خوض في تفاصيل تكون من شأن طلبة العلم. المعصية حكمها في الإسلام كما ذكرنا، المعصية ليست كفرا والعاصي ليس بكافر. لا فرق في ذلك إخوة الإسلام بين إصرار أو عدم إصرار. الإصرار معناه المواظبة، التكرار، من يفعل المعصية مواظبا مدمنا مكررا، وهذا قبيح جدا عظيم عند الله تعالى لا شك، نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. وإنما الكلام هنا في حكمه، هل خرج عن دينه، هل صار كافرا أم لا. لا فرق فيما ذكرناه إخوة الإسلام بين إصرار وعدم إصرار. لا فرق بين مجاهرة وعدم مجاهرة. المجاهرة هي الإعلان، أن يعلن بالمعصية، أن يفعل المعصية على الملأ، لا يستحي ولا يراعي لله تعالى حقا، وهذا عظيم كبير عند الله تعالى، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. لا فرق فيما ذكرناه بين دعوة وعدم دعوة. إذا دعا الرجل أخاه إلى معصية، قال له تعال نفعل كذا، دعاه إلى المعصية، رغبه في المعصية، زين له المعصية، كل ذلك إخوة الإسلام الحكم فيه واحد، لا فرق، لا فرق بين حالة من هذه الحالات. الذي يخالف في هذه الأحوال يقول لك باختصار المصر كافر، المجاهر كافر، الداعي إلى المعصية كافر، فمن فعل المعصية بتكرار يواظب عليها ويدمنها يعتبره كافرا، الذي يجاهر بالمعصية يعتبره كافرا، الذي يدعو إلى المعصية يعتبره كافرا. كذلك أيضا في مسألة التوثيق والتقنين، وسنعود إليها في محلها إن شاء الله تعالى. فيقولون هذه الأحوال تختلف، لأن الشخص في هذه الحالة يعتبر مستحلا، فالذي يصر على المعصية يعتبر مستحلا، هذا دليل على استحلاله، الذي يجاهر بالمعصية كذلك، الذي يدعو إلى المعصية كذلك. فنقول هذا انحراف، هذا انحراف في الاعتقاد، هذا انحراف في الفهم، هذا خلاف للنصوص الواضحة البينة المحكمة في هذه الأمور. ثبت في الصحيح أن رجلا من الصحابة كان يسمى عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب الخمر ويكرر ذلك، ويضرب، يؤتى به، يقام عليه الحد مرارا. ففي ذات مرة جيء به والصحابة يضربونه، يقيمون عليه الحد، فقال أحد الصحابة اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، يعني لا يتوب، يؤتى به دائما، يقام عليه الحد كثيرا، لا يتوب إلى الله تعالى، فدعا الله عز وجل أن يلعنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. موطن الشاهد هنا أنه لو كان كافرا بإصراره هذا لجازت عليه اللعنة، ولما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ولعامله معاملة الكفار والمشركين، يستتاب ويؤمر بالرجوع إلى الإسلام إلى غير ذلك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. يعني إذا قال الرجل لأخيه تعالى نلعب القمار، هذه معصية، هذا إثم، يدعوه إلى ذلك، تعالى نتقامر، ما كفارته؟ قال صلى الله عليه وسلم فليتصدق. الصدقة تقع من المسلم أم من الكافر؟ فهذا دليل على إسلامه، أمره بالصدقة، والصدقة لا تكون إلا من مسلم ولا تقبل إلا من مسلم، لم يعامله معاملة الكفار والمشركين. ونحن نسأل سؤالا واضحا، من الذي قال بهذا الكلام من علماء الإسلام؟ من الذي قال بهذا الكلام؟ نرجع إخوة الإسلام إلى ما ذكرناه في الفرق بين العلماء والجهلاء، فتذكروا ذلك، لا يأتونك إلا بأديب، مفكر، قصاص، كاتب. نأخذ ديننا من هؤلاء ونكفر المسلمين ونخرجهم عن دينهم بكلام هؤلاء، ونخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة والتابعين وإجماع علماء الإسلام لأجل فلان أو فلان جهال لا يعرفون من دينهم شيئا. ليتهم كانوا علماء ولكنهم كانوا جهالا، يحتاجون إلى تعلم الدين، يحتاجون أن يعرفوا كيف يصلون وكيف يتوضؤون، فإذا بهم يكفرون المسلمين ويخرجونهم عن دينهم ويقولون هذا الكلام. فهذا الكلام الذي يسمع إخوة الإسلام، وهو ما نرى أثره الآن، سفك الدماء وتخريب البلاد وتضيع الأموال، كل هذا الفساد الذي نراه، والواقعة التي حدثت مؤخرا فيما يتعلق بأهل الكتاب، وسنعود إلى ذلك إن شاء الله تعالى، كل ذلك مما لا يرضي الله عز وجل، ولم يأتي به دين الإسلام، وليس له أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كلام أحد من فقهاء الإسلام، لئلا ينتسبوا إلى فلان أو فلان من علماء الإسلام أو فقهائه. فقهاء الإسلام من ذلك براء، وعلماء الإسلام من ذلك براء، يأتون بكلمة واحدة عن عالم من علماء الإسلام تسوغ هذا الانحراف والفساد والضلال والتخريب. وليسكت من زعم أن هذا الذي حدث إنما هو من كتب الفقه، يقول من فض الله فاه، من خرج ليفسد في دين الله، من عرف بالطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الذي حدث بسبب الفقهاء، بسبب البخاري ومسلم. البخاري ومسلم هما اللذان يقولان هذا الكلام. من قرأ في صحيح البخاري وصحيح مسلم هو الذي يخرج يقتل ويدمر ويخرب ويفجر، إنه شيء في الصدر، إنه طعن في الدين، إنه إسقاط للدين، ولا يواجه الانحراف بالانحراف، ولا يواجه الابتداع بالابتداع، ولا يكون حل الانحراف الفكري أو العقدي بإلغاء الإسلام وإلغاء كتب الإسلام وكتب السنة والفقه. كتب السنة والفقه من ذلك براء. اقرأ يا أيها الجاهل الأبعد، يقرأ الجاهل الأبعد، يتعلم يدرس قبل أن يتكلم، ولكنه في الحقيقة يريد إسقاط الإسلام وإسقاط كتب الإسلام، وهو دسيسة لتشكيك المسلمين في دينهم. فما قال عالم من علماء الإسلام أبدا ولن يقول بهذا الهراء، بهذا الفساد، بهذا الذي لا يرضي الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا هذا الأمر إخوة الإسلام، اتقوا الانحراف بكل صوره وأشكاله، سواء كان ينتسب إلى الدين أو كان لا ينتسب إلى الدين، والدين بطبيعته لا يقبل الانحراف وليس فيه انحراف. فعودة إخوة الإسلام، المعصية هذا حكمها في كل صورها وفي كل أشكالها، والاستحلال لا يعرف إلا بالتصريح، لا يستدل عليه بإصرار ولا مجاهرة ولا غير ذلك. المستحل هو الذي يعتقد في قرارة نفسه أن المعصية حلال. متى نعرف نحن ذلك؟ إذا صرح، إذا تكلم، إذا تلفظ. وأما القلوب فليس لنا اطلاع عليها، لا نستطيع أن ندخل في قلب أحد، لا نستطيع أن نشق عن بطن أحد حتى نعرف ما في قلبه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لأنقب قلوب الناس أو أشق بطونهم. فلا يعرف هذا الاستحلال إلا بالتصريح، عندما يقول الرجل المعصية الفلانية حلال وأما بغير ذلك فلا. فهذه مسألة مهمة في هذا الباب، في باب التكفير، والانحراف فيها يؤدي إلى انحراف في هذا الباب أيضا. نسأل الله عز وجل أن يكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يكشف عنا كل فتنة وفساد بمنه وكرمه وفضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.